مجددا تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، قسم الحلقة الثاني استوديو صفا من شاشة قناة صفا، قناة أهل السنة في كل مكان. وقبل الفاصل قلت أن الاستراتيجية الإيرانية الشاملة إزاء المنطقة العربية أصبحت أكثر وضوحا وأخطر تهديدا من أي وقت مضى، خاصة أنها وظفت السياسات الأمريكية إزاء المنطقة إجمالا والعراق بصفة خاصة، وأحرزت مكاسب هائلة لم تكن لتحصل عليها بقوتها مطلقة. إيران طوعت خطة بتريوس قائد القوات الوسطى في الخليج سابقا، وبعدها أفغانستان، وبعدها رئيسا للسي آي إيه قبل أن تتم إقالته بفضيحة جنسية. خطة بتريوس التي أطلق عليها مكافحة التمرد ضد السنة العراقيين واحتواء الجهاد والمجاهدين والمقاومة وخلق حالة من الاقتتال السني السني وتعميمها على مستوى العالم الإسلامي أجمع، ستكون محور نقاشنا الليلة في قسم الحلقة الثانية من برنامجكم استوديو صفاء. اسمحوا لي أن أرحب بأسماءكم جميعا بضيف ضيفكم الكريم المهندس خالد غريب، مدير المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية والمعلومات، المتخصص أو المحلل السياسي. نرحب بك سيد خالد.
أهلا وسهلا سيد محمد، تشرفت.
يعني في البداية عايزين نتعرف من حضرتك على شكل سريع لماهية هذه الاستراتيجية.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الحقيقة حضرتك فتحت ملف غاية في الأهمية والخطورة، وأيضا يعني لا أعلم مغيب تماما عن الأطراف الفاعلة في هذه المنطقة، وهو دليل بتريوس لمكافحة التمرد وما يطلق عليه في أمريكا كاونتر انسيورجنسي مانيوال. ده موضوع غاية في الأهمية، لأنه أنا في ظني أو في رؤيتي ومتابعاتي للموقف هذا الدليل ينفذ بحذافيره، والذي أراه أيضا
أن احنا فين؟
لا غير موجودين حقيقة. لا يا ريت غير موجودين.
طب احنا غير موجودين، احنا مش عارفين، انما احنا عارفين وغير موجودين. تسميه ده ايه بقى؟
للأسف يا استاذ محمد، القضية كمان ان احنا مش موجودين وبس، لا احنا ماشيين في هذا الدليل،
يعني احنا اللي بننفذه بايدينا
بالتفصيل،
او قول ان صح بغبائنا، عفوا للمشاهدين الكرام،
او يعني خليها بلاش بغبائنا، خليها نقول بنيه صافيه، بنيه يعني
مفيهاش نيه، ده دماغ بتسيل
بالظبط. ده حقيقي. كاونتر انسيرجنسي ده دليل مكافحه التمرد، طبعا زي ما حضرتك تفضلت، ديفيد باتريوس ده كان قائد المنطقه الوسطى في الخليج وتولى هذه المهمه بعد يعني اختيار يعني مقصود لذاته، لانه هذا الرجل يطلق عليه الجندي المثقف، او يعني صنف امريكيا، عندهم تصنيفات كلاسيفيكيشن كده داخل الجيش الامريكي بانه في جندي مثقف، وهو اللي بياخد يعني دراسات معينه خارج العلوم العسكريه. ديفيد باتريوس فعلا واخد، هو هولندي من اصل هولندي، واخد دراسات نعم هو واخد دراسات في العلوم الانسانيه، في السياسه الدوليه، فيما شابه، لكن الحقيقه هو يعني استدعي لهذه المنطقه بعد ما شعرت امريكا بانها تغرق في العراق. كلنا يعني متابعين، وكل الاخوه، انا بالمناسبه في البدايه عايز يعني يا ريت يكون المجاهدين في العراق وفي سوريا وفي لبنان ويعني متابعينا، وحتى في البحرين وفي الخليج، منطقه الخليج، يعني كل المناطق الساخنه الان، انا اتمنى من الله عز وجل ان هم يكونوا متابعين هذه الحلقه علشان يعني نشوف ايه الموضوع بالظبط، يعني هو على الاقل يعني
يعرف ان هم بينفذوا الاجنده الامريكيه كما سطرت في يعني القرن الماضي.
نعم صحيح،
يعني اواخر القرن الماضي و2000 ما بعد 2000.
هو الدليل باتريوس ده وضع 2006 تحديدا، كان في ديسمبر 2006 وضعه، وكان 220 صفحه تقريبا، مكون من حوالي 9 اجزاء رئيسيه. هو ما هوش مجرد يعني ارهاصات خطه حربيه حطها قائد عسكري او كذا، لا ده هو موضوع شامل، خطه لمكافحه التمرد،
سيناريوهات مختلفه لكيفيه الانتصار على المسلمين السنه.
احسنت، جزاك الله خيرا، ده كلام وصف دقيق جدا لهذا الدليل.
يعني انا مش رابط اشتبك معاك واذبحك واطلقا جيش لجيش ولا عصابات لعصابات، لا ده انا الاول بستنزفك
طبعا
بعده وسائل،
وفيها دخلت فيها حاجات محاور اعلاميه، محاور نفسيه، وعلى راسها اختراق يعني اعاده تقسيم التيار السني السلفي، اعاده تقسيمه. يعني احنا لو كنا عايز يعني اذكر الساده المشاهدين بوثيقه كانت اعلنت في يعني من فتره طويله جدا، من حوالي 15 20 سنه، اعلنت عنها صحفيه فرنسيه مستفيده بقانون سريه الوثائق المعلومات هي الامريكيه، فهربتها هي بطريقتهم الصحفيين الفرنسيين ونشرتها، كان فيها تقسيم للاسلام السياسي كده، والوثيقه دي وضعت ايام كارتر. كان في كلاسيفيكيشن بعد القضاء على الخطر الشيوعي وما شابه وبخطر السني وبتاع، فقسموا الاسلام السياسي الى ثلاث اقسام رئيسيه. القسم الاول اللي هو الاسلام السني وسموه الجهادي او الارهابي اللي هو السني فعلا،
كلمه سني تساعد صار ارهابي
بالظبط كده. الثاني اللي هو الوسطي او المعتدل، طبعا حطوا فيه الصوفيه وشويه الحاجات اللي هي والحرفه وايوه والحاجات دي كلها حطوها الوسطي، والصديق الاسلام الصديق هو الاسلام العلماني الليبرالي اللي هو علمانيه كامله او يعني
مالوش علاقه بالدين، ما بيدخلش الدين في السياسه ولا
سيكولاريزم يعني هي
علمانية. زي السلف كده لما قالك لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه،
ده صحيح. وزي الوطنيين والقوميه والكلام اللي احنا بنسمعه برده هناك في الشبكات اللي حاصله دلوقتي، احنا هنسلط عليها الضوء بالتركيز لان هو ده لب القضيه، هو ده المشكله. وانا برضو بأكرر، يا ريت المجاهدين في سوريا والعراق ينتبهوا لهذه الحلقه يعني بشده وبقوه، لانه هذه المواضيع مواضيع موثقه ومطروحه وهي تحدث الان على ارض الواقع وتحقق نجاحات، هي هي بتحقق نجاحات. هذا التقسيم كان في الاول ايام كارتر، فطبعا قالوا ان القسم الاول اللي هو الاسلام السني لا يمكن الحوار معه ولا ادخاله في المساله السياسيه في المنطقه، ده مارسوا عليه ما يسمى سياسه الاستئصال،
وده اللي بنفذوه حكامنا حاليا لصالح الامريكان.
جزاك الله خير.
من الاخر بس عشان تبقى الحلقه يعني ايه،
بس قلت مش انا مش
لا ما انا بقولها
ايوه يعني فهو فعلا ده اللي بيحصل
باسم مقاومه الارهاب ومنع الارهاب.
بالظبط كده، هو الارهاب هو الاسلام السني ده يعني قولا واحدا الارهاب. تعريف الارهاب هو الاسلام السني بس،
وبطرس والصليبيه العالميه ما بيحاربوش الارهاب، ده بيحاربوا حكامنا.
ما هو بالوكاله
اجهزه امنها بالمخابرات والكل،
ما هو الكاونتر انسورجنسي بقى انا جاي لك فيها في الدليل باتروس اللي هو اللي موجود. المهم ان هذا التصنيف، هذا الصنف الاول كلاسيفيكيشن الاولاني ده استاذ محمد، ده ممنوع الحوار معاه ولا اي حاجه، ده استئصال ضرب نار على طول وقتل واغتيالات وما شابه. الوسطي طبعا ده ناخد وندي معاه ونبتدي ندخله معانا في المساله السياسيه وبتاع والكلام ده
ونعمل منهم وزراء وحكام.
وبالمناسبه الوسطي ده كمان منهم المؤسسات الدينيه في منطقه الشرق الاوسط، لان المؤسسات الدينيه في الشرق الاوسط ده ليه اسلام ليبرالي يعني يمثل المدرسه الفرنسيه في الاسلام. واحنا بقى لو عايزين نقسم
بدا برفع التصاوي
بالظبط، ومحمد نديم جزاك الله خير. عايزين نقسم الاسلام وفقا للتقسيم الغربي والمفاهيم الغربيه، هو ليه عده تقسيمات يعني. الامريكان عملوا اسلام، الفرنسيين عملوا اسلام، فالمؤسسه الدينيه لمنطقه الشرق الاوسط
كانوا المؤسسات الدينيه الرسميه الخاضعه للحكومات والرؤساء.
انا اتحدى ان ما كانوش جميع اللي هم بيتولوا المؤسسات الدينيه من هذه المدرسه تحديدا، وكان اتفاق دولي عالمي اللي هي المدرسه الفرنسيه للاسلام اللي هي بتاعه عبد الله النديم زي ما حضرتك تفضلت، واللي هو الاسلام الليبرالي اللي هو يعني
اللي بدات من امر رفاعه الطهطاوي.
ايوه ما بالظبط، رفاعه الطهطاوي والناس دي
لما راح فرنسا
ومحمد عبده والمدرسه دي كلها، فدول كلهم اسلام معتدل. تمام. في بقى الاسلام الصديق اللي هو اخواننا ايه البعده اللي هو لا الصديق مش الشيعة، الصديق اللي هو الليبرالية او العلمانية الليبراليزم اللي هو
يعني الشيعة من ضمن الاصدقاء برضو اللي في الاسلام الوسطي
طبعا وسطي ومهمين. وهقول لحضرتك ده حصل في تزاوج متعة، في زواج في زواج متعة كل فترة ما بين الايران
والصليبية وبين الشيعة.
ده كل فترة يتجوزوا شوية متعة ثلاث اربع ايام ويطلقوا تاني متعة وهكذا، والموضوع ماشي يعني وفقا للعقد
بيتخانقوا بقى راجل ومراته يعني
عادي ما فيهاش مشكله، وبعدين المتعه دي ما عادي ما فيهاش مشكله. المهم ان هو هذا التصنيف خلاص تم. اللي حصل بقى ديفيد باتروس عدل على هذه التصنيف، وهم تعاملوا كده مع الاسلام فعلا في العالم كله.
هم مشوانز خالد قسموا حتى السلفيه نفسها من داخلها،
ما هو ده المحور.
ايه بقى التقسيم
ده مهم جدا بقى. ما هو ده اللي ورد في ديفيد
باتروس يعني هو خد لك السنه كله ارهاب مليار ونص مسلمني ارهاب الأول. بعد كده دخلوا بقى على السلفيه قسموها من جوه
بالظبط، وده اللي حصل
دلوقتي
صنفوها وهو ده اللي حصل دلوقتي، واتعاملوا معاها بدراسه عميقه جدا، استفادوا طبعا من تجاربهم في العراق وفي افغانستان وحتى في الصومال والسودان ولبنان ويعني في المنطقه كلها، وعملوا دراسات يعني. مؤسسه راند دي قاعده مخصوص للموضوع ده للسنه على فكره، مؤسسه راند الامريكيه دي قاعده فقط لاهل السنه، ما بتعملش حاجه ثانيه، ودي مؤسسات ضخمه جدا موجوده. الحقيقه انه
وبالاساس هي مؤسسات مخابراتيه
طبعا طبعا
تقدم لها اجهزه
المخابرات
امريكيه يعني تقدم لها اجهزه مخابرات العالم كله في العالم السني المعلومات وهي تحلل
طبعا. ده بالتاكيد. فالحقيقه حضرتك تطرقت لمساله ايه سب كلاسيفيكيشن بقى للسنه، وده اللي بيحصل في ده اللي جه بقى في مكافحه التمرد اللي هي كاونتر انسيورجنسي لديفيد باتريوس. هو يعني صنف عاد تصنيف التيارات السنيه بعد ايه؟ بعد ما فشلوا في سياسه الاستئصال. هم عملوا يعني الاول كانوا شغالين زي ما بقول لحضرتك كده سياسه الاستئصال، هو ضرب نار، المواجهه العسكريه الشامله، الناس على طول ضرب بالنووي، ضرب
كل مسلم سني يموت
وده على طول. جم غيروا الاستئصال دي الى حاجه اسمها كونتينمنت، الاحتواء.
الاحتواء
الاحتواء دي اللي دخلت فيها مكافحه التمرد بتاع ديفيد باتريوس، هو اعاده تصنيف التيارات الايه السنيه. ليه بقى؟ لمؤلفه قلوبهم خلي بالك، ومتشددين.
تمام.
ودي بدأوها فعلا دي حقيقة. يعني قالوا انه من التيارات السنية نفسها في ناس يمكن استقطابها واستمالتها، التيارات السلفية الجارية نفسها
وعملاء للأمن عادي.
أنا بكلم
وعيون له،
لا مش لدرجة عملاء، ما انا هقول لحضرتك يعني على الاقل ايجاد مثلا ايه توافق مصلحي، يعني هو قاس مستوى التفكير، قاس مستوى التفكير. هم عندهم دراسات نفسية رهيبة، نعوم الشريفي كان بيتكلم عنها. يعني هم اعلنوا ان هم يعلموا النفس البشرية اكتر من صاحبها الان في دراسات معينة. ايوه، ويستطيعون يعني التغيير من الداخل، يعني تغيير الانسان من ذاتيته بالضغوط غير الضغوط الخارجية. الحاجة اللي انا هتكلم فيها دي في غاية الاهمية. فبدا يصنف السنة اللي هم السلفية الجهادية تحديدا، خلينا نتكلم في السلفية الجهادية، الى ما يسمى بالمؤلفة ده فعلا المؤلفة قلوبهم، اللي هو يستطيع استقطاب وفق مصالح مرحلية مشتركة، وطيار اخر متشدد شديد التشدد ده ما يعني مش هيتوافق، مش هيقبل يعني
زي القاعدة كده وغيرها.
على سبيل المثال يعني هو زي تنظيم القاعدة مثلا، او حتى تنظيم القاعدة هو بدأ ينظر له نظرة اخرى بالمناسبة، وطالبان بدأ ينظر له نظرة اخرى. ولو تتذكر حاجة معايا لما
قطر، لما كان في يعني مكتب ليهم في قطر وتم استقطابهم،
بس هو استقطب مين بقى فيهم في طالبان؟ استقطب المؤلفة قلوبهم اللي هو درسوا نفسيا، وقال ده يمكن له
الجلوس معه
نعم
لينفذ اجدتي
بالضبط، او على الاقل يتوافق الراجل مثلا. ما هو انت عارف حضرتك انا برضو يعني الموضوع اصله طويل ومتشعب، فانا يعني عايز يعني
احنا ناخده على حلقات. لكن السلفيه قسموها لايه؟ سلفيه جهاديه ومعتدلين ومداخله ومش عارف ايه
لا 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 ده تصرفات ثانيه. انا عايز اقول السلفيه الجهاديه اللي بتحارب نفسها، يعني على سبيل المثال عايزين ندي امثله للمجاهدين او للمشاهدين او لسكان العراق او انا في الاول بس قبل ما استرسل في الكلام، انا عايز فعلا مفكرين العراق وسوريا، الناس المحترمة زي الدكتور ظفر العاني مثلا في العراق، الدكتور الدليمي، الدكتور أكرم حجازي، يعني يتولوا الآن يعني
توجيه دفة
ده لابد، لأن المسألة فكرية الآن ليست عسكرية. يعني أنا يعني المسألة ليست استراتيجيات عسكرية، هي حرب فكرية بحتة مهيمنة على الحراك على الأرض والاقتتال اللي موجود دلوقتي ما بين الفصائل المختلفة في العراق وفي سوريا وفي المنطقة، وعايز أقول في المنطقة العربية كلها بالمناسبة. نكمل التصنيفات اللي حضرتك سالتني فيها. السلفيه نفسها الجهاديه اللي بتحارب دلوقتي، اللي هي بتقف،
اللي بتتصدى المشروع الصليب الصفوي
بالضبط كده، دول تم تصنيفهم وفقا لمكافحه التمرد بتاع ديفيد باتريوس الى زي ما بقول لحضرتك كده ايه، ان هم في ناس مؤلفه قلوبهم يمكن استقطابهم من على بعد من خلال اشياء معينه، من خلال حكومات، من خلال فصائل اخرى، من خلال كذا وكذا وكذا. وهناك من هم لا يمكن التعاطي معهم بأي شكل أو بأي حال من الأحوال، وخدوا قرار إن دول يتم استئصالهم بالكامل، اللي هم المتشددين أو القيادات المتشددة، والتانيين يعني يتم محاولات استقطابهم بشكل أو بآخر من خلال دول، من خلال يعني أشياء. يعني على سبيل المثال، وأنا برضو بالمناسبة أنا ليس يعني لست في معرض محاكمة أي طيارات أو الحكم على أي طيارات، أنا فقط بحلل تحليلات سياسية وفقا لتخصصي.
استاذنك باشمهندس خالد، معنا دكتور أكرم حجازي الأكاديمي، عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين. دكتور أكرم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور أكرم، بنتحدث عن الاستراتيجية الإيرانية الشاملة إزاء المنطقة العربية، وبقت أصبح أكثر وضوحا، بقت ظاهرة بعد التقارب الأمريكي، ويعني بنتكلم عن خطة باتريوس اللي هي المكافحة ما اسمه التمرد. اطلع من ده بسؤال لحضرتك، يعني هناك يعني وسائل اعلام عربية سنية اصبحت الان تركز يعني معلوماتها واخبارها على صراع المجاهدين مثلا في سوريا، يعني الدولة الاسلامية في العراق والشام، ويعني اصبح هؤلاء متهمون بانهم صناعة ايرانية امريكية مالكية مثلا في العراق. كيف تدلي بدلوك في هذا الاطار، وهل هذا الكلام صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخي، مثلا الصحوات في بلاد الشام او في العراق او في افغانستان او حتى في الصومال او في الكوكاز، يعني مثلا دولية اصلا، لانه نحن كأمة نعيش تحت الجبر. ولما نكون نعيش تحت الجبر يعني أنه ممنوع علينا أن نثبت الشريعة، ممنوع علينا أن نقيم دولة إسلامية، ممنوع علينا يعني أن يكون لنا سلطان في الأمة، ممنوع علينا يعني التفكير في الخلافة، ممنوع علينا كل ما يتعلق بالإسلام. الآن المشروع الجهادي العالمي هذا سواء كان يعني محلي أو سواء كان في أي دولة أخرى هو مشروع ينالك من النظام الثاني من أصله للثاني. مثلت الصحوات العراق بدأت من كان الذين أيدوا الصحوات العراق والذين أنشأوا الصحوات العراق والذين روضوا للصحوات العراق والذين أفتوا للصحوات العراق من كانوا يريدون محاربة الغلو وفعلوا يتنشل عن الصحوات مشروع أمريكي مشروع للنظام الثاني بامتياز. هذا هو القضاء على كل تاركة من الأمة، الهدف هو القضاء على كل محاولة من الاعتراف من هيمنة النظام الدولي، محاولة أو محاولة للخروج من الجبر الدولي، محاولة أي مشاهدة هذه لاستعادة الأمة سلطانها. في رمضان كان العرب كان المسلمون يقاتلون يقاومون هذا التكفير هذا التفكيك على الإسلامي، يقاومون اختصار سلطان الأمة في شتى الوسائل. الآن في آخر القرن العشرين أو في أوائل القرن الواحد والعشرين يستمر المشروع بصيغة أخرى وصيغة مقاتلة النظام الثاني. هذا الذي يصفون عن الإرهاب، لأنهم سيتبعون الصحوات وسيتبعون كل أساليب شريرة وسيفتشون عن كل المجرمين والأساطير والزنادقة في الأمة، وسيفتشون كما قال أنا بعونك رحمه الله عن الظل بعدي ليوافقهم ويفتي لهم ويهيئ لهم ويوقعهم من اختراق المشروع الجهادي سواء كان في أفغانستان سواء كان في العراق سواء كان في سوريا سواء كان في الصومال سواء كان في الكوكاز في أي مكان آخر. الآن على وجه التحديد موجود في سوريا هو في شكل منه في محتوى في صلبه في جوهره في أساسه في أصوله وأصوله هي الصحوات لا شك، لكن هذا لا يعني أن المشروع الجهادي نفسه ليس به أخطاء ليس به كوارث ليس به مصائب ليس فيه انفلاتات ليس فيه غلول بل الذل، لكن الاساس ان ننتبه الى اننا يجب ان لا نمكن النظام الدولي من رقابنا سواء في العراق او سواء في سوريا.
طيب دكتور اكرم انا كان سؤالي ليك باختصار شديد يعني بعد هذا التأصيل، داعش اما يسمو داعش يعني هل هي صناعة ملكية ايرانية؟
هذا الكلام يعني الظاهر يعني احترامي لك واحترام المشاهدين هذا كلام سخيف، هذا كلام الخصوم كلام الغلو كلام الاعداء الذين يقولون هذا الكلام، هذا كلام ليس له لا اصل ولا فصل اصلا. اي يعني حقيقه والمنطق ان المشروع الجهادي في العراق كان يقاتل الصفويه ويقاتل 30 دوله محتله العراق، فاي منطق في هذا؟ الذي يروج لهذا الكلام هم الخصوم على وجه التحديد وهم الذين ابتدعوا الصحوات اصلا وفصلا ومسكوا حتى مع الايرانيين نفس الكلام قيل في سوريا ويقال في سوريا بان هؤلاء صناعه امريكا وصناعه ايران وصناعه
ما يدور في سوريا
هؤلاء صناعه الكولونيا الامريكيه
انت تنفي هذا انت تنفي هذا
يعني كيف ضحك على عقولنا كيف
يا دكتور انت تنفي هذا قدم الدليل على نفيك قدم الدليل على نفيك صح حقيقة الصراع في سوريا شخصه ولخصه لمشاهدينا الكرام تفضل.
الصراع في سوريا صراع ضد النظام الدولي، سوريا مرفض دولي وهذا المرفض الدولي يعني أنك منذ 100 عام لأول مرة النظام الدولي الذي نشهده ونعيشه منذ 100 عام لأول مرة يحتز في أعماقه يحتز في جذوره حتى جريس سليم الذي هو تطبيق لجريس واحد قال نفروس وقال سادس وقال هيك وقال آكيري وقال كل زعماء العالم بطريق العبارة الأولوية لمكافحة الإرهاب. الإرهاب يعني كل القوى الجهادية كل المشروع الجهادي في سوريا هو الأولوية وليس الحل الذي يريدونه هو مصالحة مع النظام، يبقي النظام كما هو يبقي الطائفة العلوية متميزة يبقي الطائفة العلوية هي ركاز مسلط على رقاب المسلمين، يبقى الطائفة العلوية تتمتع بالامتياز الدولي الذي هي مكلفة به والوظيفة التي تقوم بها هي الحفاظ على أمن واستقرار النظام الدولي. ذلك ما يجري في سوريا الآن، كل قوى الأرض كل القوى الشريرة كل القوى الخفية في العالم كل القوى الإقليمية كل الذين
من مصلحتهم التحدث وحياة ما يسمى بالنظام الدولي والحفاظ على الأمن واستقراره، كلهم ضد المشروع الجهادي باستثناء كلهم. لكن المشكلة العويصة أن مشكلات المشروع الجهادي ساهمت في التوقيع لاختراق الدولي هذا للأسف الشديد.
نعم. طيب دكتور أكرم، يعني أنت تقول هذا الكلام، يعني هل هذا خافي على حكامنا وأجهزة أمنها ومخابراتها حتى يكونوا مساقين سوقا يعني إلى خدمة المشروع يعني الدولي الصليبي الصفوي الصهيوني؟
شوف ليكن صريحين، عندما نقول نحن أمة واقعة تحت الجبر، يعني أن الجبر بالذات يعني أن قوة قاهرة هي التي تحكمنا وتمنعنا من سلطاننا، تمنعنا من الخلافة، تمنعنا من الشريعة، تمنعنا من إقامة دولة إسلامية. الآن كل الحكام، كل النظم، كل الدول القائمة حاليا بصيغة الدولة القومية التي هي وحدة النظام الدولي الأساسية، كلها خاضعة للجبر، كلها أدوات للجبر، وبالتالي كل هؤلاء مشاركون حتى النخاع في ضرب النظام الدولي، في ضرب المشروع الجهادي. ما كان النظام الدولي أكثر ولا أقل، هم ليسوا بريئون أصلا، لا أحد بريء من هذا. لكن لا يجب أن نحمل يعني كل ما يجري في سوريا أو كل ما جرى في العراق فقط للنظام الدولي، فقط للخصوم، فقط للأعداء. لا يجب أن نحمل، لا، ثمة هناك ما يعني خلافات صاحبة أيضا داخل المشروع الجهادي، ثمة خلافات صاحبة أيضا داخل القوى الإسلامية. لا ننسى أن كل السياسية القائمة، كل المساعدين السياسيين الذين يعيشون في هذه البلاد منذ 100 عام هم أصلا ولدوا في رحاب سيسيدو، في رحاب النظام الدولي، في رحاب الهيمنة الدولية، في رحاب الجبر. وبالتالي من المستحيل أن تجد هؤلاء الناس يعني على قيد واحد، على رجل واحد، على طيحة واحدة، على أبدا على منازل واحد، مستحيل. أيضا المنازل الجهادي يعني 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 بدأ يتحول يعني بشكل خطير جدا من أطروحة عقدية إلى أطروحة يعني أيديزية، وهذا يعني أن الشريعة لم تعد درجة إلا نقية صافية صارمة يعني للمشروع الجهادي، كما أن المشروع الجهادي في هذه الحالة ينتقل إلى الأيديولوجيا يعني إلى المصلحة. وبالتالي الخلافات القائمة حاليا حتى في سوريا في نفسها هو أنها تعمل بموجب التنظيم، بموجب الحزب، بموجب الجماعة، بموجب الصيغة الأيديولوجية. قلت لك يعني نحمل 50% مثلا لهذا التحول و 50% أخرى للخصوم والأعداء.
طيب. ولا أظن دكتور أكرم، يعني مهندس خالد غريب المحلل السياسي مدير مركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية والمعلومات هيسألك سؤال، تفضل.
حياك الله دكتور أكرم.
حياك الله
فيك، الله يكرمك. أنا بس كنت عايز أسلط الضوء على القضية اللي حضرتك تكلمت فيها في الآخر، هو موضوع الخلافات ويعني اختلافات الرؤية ما بين الفصائل المجاهدة الآن. هل دي تدخل، حضرتك عارف طبعا كاونتر انسيرجنسي دليل يعني مكافحة التمرد اللي كتبه بيتريوس وسلمه لأوباما، ومن ثم حصل له ترقية للمخابرات الأمريكية بعد كده ومسك أفغانستان وما شابه. ألا تعتقد أن الآن ما يحدث في صفوف المجاهدين نفسهم هو جزء ما سماه ديفيد باتريوس تيرنينج ذا تايد، أو المد العكسي ما بين التيارات الجهادية نفسها، أي إشغالهم بأنفسهم، وده اللي جاب معاه نتيجة في أفغانستان وفي العراق؟ أتظن إن إحنا يعني عايز أقول إن التيار الجهادي يسير وفق هذا الاختراق اللي حضرتك أشرت إليه؟
أكيد يعني مش جزء منه، بل جزء كله يعني مركزي، يعني النظام الدولي لم يترك السنجة، لم يترك التصريح سلطانك، لم يترك السكر، لم يترك التمكن، لم يترك يعني لم يفتكر من النظام الدولي بهذه الهزة العنيفة جدا في سوريا الآن. كنا نظن أن العراق، لكن الذي ثبت أن سوريا هي الضربة في النظام الدولي وليس العراق. وفي حالهم يعني لم يستسلموا من غير النظام الدولي، وقد قال الروس والكلام عشرات المرات، وقال حتى الأمين العام تحت بان كيمون، وقال يعني زعماء العائلة، قال لن الذي يجري الآن هو يعني غير النظام الدولي، وبالتالي لن يستسلموا بسهولة من غير النظام الدولي، يمكن أن يسمحوا لنا. السؤال والمشكلة أننا نحن لماذا نوطئ اختراق النظام الدولي لنا؟ هذا واحد. ثانيا، فثمة فينا من هم سماعون لهم، وثمة فينا الجهل، وثمة فينا يعني سخن في قراءة الصراع، سخن في تشكيل الصراع، جهل حتى في 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 الأولويات، جهل في المجلس. نحن حتى هذه اللحظة لم نتفق على تشكيل الصراع بحيث يعني تكون نظرية الإعداد سليمة عقديا وسليمة شرعيا. يعني كيف لنا مثلا يعني أن نقول أو نحمل المسؤولية فقط من هذه الدولة، وكأن يعني يعني إذا إذا إذا, إذا كان العالم ونتائج القوى كلها تداعت على الدولة السنية في العراق والشام. أنا أجد يعني منهم صراحة صراحة نظام الدولة بأدلة، ونحن يعني يعني أنا كنت في الطابور قبل يعني بضعة أيام أو أسبوع أو أسبوعين، وكان هناك يعني اجتماعات للصحوات في إزمير واجتماعات للصحوات يعني في في الطابور، وكل دولة في قدرين هي عموم الصحوات وعموم خلالي. نحن سمعنا في إزمير من أجل الصحوات صراحة، أنا يعني أروح الجنات، لكن النظام الدولي لا يمكن أن يترك في مجرد اجتماعات أخرى في الدول العربية، بل أن هناك من جرب لهذه الغاية، وهناك جماعات جهادية وإجتماعات تم اختراقها، لا أقول أنها صحوات أو تحول إلى صحوات، لا، بل وطنوا فيها، بل وجدوا بطية من خلالها كي يعلنوا الطلقة الأولى، وإذا أعلنوا الطلقة الأولى قد يكون لهم أهداف أخرى، لكنه لن يستطيع السيطرة على الطلقة الأولى، وبالتالي سنجد أن هناك من يدخل الساحة ليعيد فيها فسادا وخرابا وتدميرا كما يجري الآن.
شكرا الدكتور أكرم حجازي الأكاديمي عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. ولعن الله كراسي الحكم التي كانت سببا في استمرار إسالة هذه الدماء في الأمة من أجل أن يحافظوا على عروشهم. تفضل.
الحقيقة طبعا دكتور أكرم أشار لعدة نقاط غاية في الأهمية، وأنا عايز أركز على أول حاجة بدأ بيها وحضرتك سألته فيها، مسألة داعش دولة العلاقة الإسلامية وأن إيران صناعة إيرانية وكذا. الحقيقة هو قال أنه أقل ما يقال فيه أنه هو كلام سفيه، أنا أقول أنه هو أقل ما يقال فيه هو كلام يعني أكثر من سفيه، يعني إن صح التعبير كلام يعني مش عايز اقول مغرض، مش عايز اقول كده، ليه؟ لانه قيل قبل كده عن اسامه بن لادن
بس في صراع قائم.
لا لا، انا عايز اقول انه قضيه
يعني داعش واخد اماكن في
الاماكن دلوقتي. حضرتك امتى لما هتيجي
يعني ما بعد التصفيق يعني انت انا سالت الدكتور اكرم مباشره، انت تقول انا هذا كلام سفيه
اكثر من سفيه.
طب قدم لي دليل
مغرض.
لا هناك صراع
انا اقدم انا اقدم ما هو أولا
هذا سؤال مشاهدي ليس سؤالي. نعم لأن أنا عارف السؤال، لأن الأستاذ محمود سلطان بالأمس كان معي في الحلقة وقال هذا الكلام، قال إن داعش صناعة
أمريكية. له رؤية زي ما قالوا قبل كده عن أسامة بن لادن، إنه هو صناعة أمريكية، وهو طبعا الرجل يعني هو الآن تنظيمه هو الذي يحارب أمريكا مثلا، حتى هذه اللحظة يحارب أمريكا، وقالوا إنه هو صناعة أمريكية. المهم القضية إنه هو الذي يقول ذلك هو بالفعل بالفعل يدخل في سياق كاونتر انسيرجنسي اللي هو الشق الداخلي. اولا داعش دي تنظيم قاعده، تنظيم القاعده ده ابعد ما يكون يعني هو لو صنفنا الموضوع يعني هم عندهم قضيه الولاء والبراء، الولاء والبراء دي هي اساس عقيده تنظيم القاعده عشان تبقى عارف حضرتك.
فبالتالي هو ممكن عميل للشيعة ولا
للشيعة بالنسبه لهم كفره، كفر اكبر مخرج من المله، وانا على عهدتي هذا الكلام، وخلي حد منهم يقول لي غير كده.
لا ايمن الزواري بيطلع كتب
فيها هذا كافر يعني كفر اكبر مخرج من المله، فكيف يكون صنيعه؟ وهو الان هو يعلم جيدا ان هذا التنظيم اللي هو دوله العراق الاسلاميه هو في الاساس عدو رقم واحد هي الدوله الصفويه اساسا ليس الامريكان. هو يعلم جيدا تنظيم الدوله، وانا لا ادافع عن هذه الدوله، ولكن انا كمحلل يعني التشخيص هو جزء من العلاج.
لما
يجي واحد يقول لك صناعه ايرانيه، يعني صناعه ايرانيه، هو بيغلوش على الفكر العام للسياسه العامه، هو بيوديك في حته تانية.
ده السوريين قربوا يقتنعوا بده.
ده غير صحيح ابدا اطلاقا. ده عشان كده انا بقول لك هنا احنا وصلنا لدرجه اللامعقوليات. يعني عارف لو هو جاب تنظيم قريب شويه من الشيعة، حاجه كده من اللي هم بيسموهم المعتدلين، هنعديها. انما انت جايب ابعد الناس، يعني في يعني اذا كانوا التانيين في اقصى الشمال ومن اهل الشمال يعني بتوع الشيعة دول، هتلاقي دول في اقصى اليمين. يعني هم الان دولة العراق الإسلامية هي أصلا معمولة لتحارب وتواجه المد الصفوي في المنطقة، هي ده أساس تكوينها الآن وده أهدافها الاستراتيجية العليا. إنما إنما تزاوج المتعة ما بين الصليبيين أو زي ما حضرتك سميتهم أو بيسموهم الناس الأمريكان اليهود كذا، بيدعموا الان زي ما قلنا امريكا تركت العراق للصفويين، تركته يعني سبت له
اللي المفروض كانوا اعدائهم يعني
مثلا اللي تفضلوا حضرتك وفضلهم ده على الان. وطبعا اشار الدكتور اكرم لنقطه غايه في الاهميه، موضوع الصحوات. موضوع الصحوات ده يعني انا عايز ارجع بيك للموضوع يعني هنخرج عن الموضوع لكن عايز ارجع بيك للكاونتر انسورجنسي اللي هو اصل الدراسه اللي احنا
ده كان اول نموذج يتعمل اول نموذج يتعمل بعد تقرير باتريوس
جزاك الله خيرا هو بدا بدي
بدا باب العراق وبالتالي فعلا المقاومه في العراق لم تنتهي الا بالصحوات
الصحوات دي جايه منين من جسد ايه هم انتزعوه من مؤلفه قلوبهم هم جابوه من بعض الفصائل المجاهده الذين استطاعوا استمالتهم وفقا لايديولوجيات معينه او وفقا لميول قوميه
أو
رشاوي أو وثفر فبدأ هنا يبتدي في تيرنينج ذا تايد اللي هو مسألة الايه عكس اتجاه المد أو هو سمعها كده في الدراسة عكس اتجاه المد ده يعني إشغال المجاهدين بنفسهم النهاردة الناس العاديين ما هو شايف ده
عكس اتجاه المد بس عشان نبينها للمشاهدين الكرام يعني بدل ما هو تمدده ناحية المشروع الصفوي الأمريكي الصهيوني اصبح تمدده للخلف
بالزبط.
مع بعضيهم
مع كده بالظبط احسنت هو فعلا عمل كده ونجح في ذلك بما هو نجح نسبيا خلي بالك ما نجحش نجاح
كلي
لان الصحوات نفسها اكتشفت بعد كده واكتشف ان هم شويه خونه مرتزقه وراحوا اتضربوا في الاردن معلش يعني ما خلينا يعني ما نتكلمش قوي يعني لان الاردن دي ليها سياق اخر في مساله العراق وما يحدث في العراق لكن عايزين نعمل لها حلقه تانية وهكذا فبالتالي هو لما جه منتصف 2006 وبدا يدشن مساله الصحوات والى اخره بدا يمشي فيها يمشي فيها يمشي فيها يمشي فيها انا عايز اربط للمجاهد تاني المجاهدين يعني انا بوجه هذا الكلام لجبهه النصره بالذات في سوريا واوجهها للدوله
الاسلاميه
نعم داعش اوجهها لهم انا يعني واريد ان ينتبهوا معي جيدا الان هم داخلين في سياق ما يسمى بالمد العكسي وفي خطه وضعها بيترويس معرفش هي جت ازاي الياتها على الارض هم ادرى بيها لكن انا بقول كدراسه
موجوده اسباب تافهه
ما لا اعلم
اجهزه مخابرات شغاله
هو عملت فوركيشن بالظبط كده لكن لا اعلم منين لان هو المرجعيه واحده احنا لو قلنا يعني للمشاهد ببساطه وباختصار يا استاذ محمد انه الفلسفه السلفيه الجهاديه واستاذ اكرم دكتور اكرم وغيره يعني زي ما احنا درسناها او درسنا الفكر الاشتباك الواقعي من خلفيه سلفيه هو نظريه ثم منهج ثم تطبيق يعني انا برضو بوجه كلام المجاهدين نظريه ثم منهج ثم تطبيق النظريه لا يوجد خلاف عليها ما بين لجنة النصرة ولا حتى
العقيدة واحدة سليما
شاء ولا اي سلفي في الكون ولا اي سني في الكون هتبقى نظرية يجي بعد كده السب كلاسيفيكيشن اللي هو المنهج لو احنا بنتكلم بشكل استراتيجي
اللي هو التفاصيل
لا ما يعني قبل التفاصيل الاول لان في الاخر التفاصيل هو البرنامج التنفيذي على الارض اللي حصل فيه الخلاف المنهج يقترب جدا وانا كنت لسه سامع في اذاعه مونت كارلو وانا جاي دلوقتي الفرنسيه او اللي بتبث من فرنسا بيتكلموا واحد ضيف من باحث ومفكر بيقول ازاي انتوا عايزين تعملوا لينك يعني بيكلموا الائتلاف الاسلامي اللي توحد دلوقتي السني في سوريا ضد دوله العراق ضد دوله العراق الاسلاميه فواحد بيساله المذيع بيقول يعني او واحد بيسال المذيع بيقول له انت النهارده ازاي ده دوله تنظيم قاعده دي فكرة جبهة النصرة دول اصلا والوا تنظيم القاعدة وبيعوا تنظيم القاعدة فانتوا ازاي يعني ما يعني معاهم تصفهم ضد الموضوع فرد عليه قال له ايه ودي الحتة بقى اللي انا عايز اتكلم فيها اذا كون جبهة النصرة بايعت تنظيم القاعدة ودولة الاسلام بايعت تنظيم القاعدة اذا هنا منطقة المنهج يعني قلنا نظرية واحدة منطقة المنهج واحدة برضو نيجي في البرامج التنفيذية على الارض بقى هنا حصل خلاف اللي هو اخترقوا بيتريوس دي بقى انا بتكلم استراتيجيا يا جماعه انا بتكلم يعني تحليلات استراتيجيه دي في منطقه البرنامج اللي هو الاشتباك الواقعي الميداني على الارض حصل اللي هو بيسمى البرنامج يعني استراتيجيه نظريه ثم منهج ثم تطبيق برنامج
التطبيق بقى حصل فيه خلاف
حصل فيه خلافات وشق والشق ده 100 واحد حط ايده وبدا ايه يوسع في هذا الشق يعني اذا الرد عليه المذيع قال له لا خلي بالك هنا من الشق وانا جابت النصره قال له لا بس برضو اللي مشكلين لجبهة النصرة دول سوريين سوريين اما الاخرين بريطانيين بتوع جبهة الاسلام
الدولة
الاسلامية بريطانيين على مصريين على مش عارف ايه على كذا اهو هنا بقى دخلنا فين في استقطاب قومي قطري وطني سيفس بيكم واخد براحتك ايه سوري ده يعني ايه هل 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 يعني ما احنا هنخش بقى هنا
كان حاجه دافع عن بيضه الاسلام
ما فيش حاجه اسمها سوري
حد متخصص يعني مثلا
سوري
سوري زي المصري زي السعودي زي كله بيدافع
هنا الاستدراج او الثغر اللي جينا منه اللي هي ثغره القوميه او الحزبيه سميها ما شئت وبالفعل هو كتب هذا الكلام ديفيد باتريس، وكان هو مصر على بعد فشل الصحوات كان لابد من شق صف المجاهدين او المشروع الجهادي من الداخل اللي هو تيرنينج ذا تايد. بقى كرر تيرنينج ذا تايد دي موجوده. الحقيقه انا عايز بس ادي حضرتك بنود كده خط يعني خطوط عريضه وقيسوها انتوا على ارض الواقع.
هنلخص الاستراتيجيه في نقاط نتعلم منها بعد اذنك بس هناخد فاصل. طيب نخرج لفاصل بعده نلخص الاستراتيجيه في نقاط ونتناول كل منها على حده مع ضيفنا الكريم. أجدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، وأجدد لضيفي ضيفكم الكريم المهندس خالد غريب المحلل السياسي مدير المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية والمعلومات. أجدد لك تحية. أهلا
وسهلا،
حياكم الله. نلخص الاستراتيجية وما قدمناه مع ضيفنا الكريم، ويعلق مهندس خالد على النقطة. هذه الاستراتيجية نتناولها على حدة. أول واحدة فيها اعتراف الأمريكان بعدم قدرتهم على هزيمة المجاهدين هزيمة نهائية واستمرار الحرب نحو 50 سنة أخرى. دي أحد
بالضبط كده. وبناء عليه تغيرت الاستراتيجية الأمريكية في مواجهة الإسلام إلى من الاستئصال إلى الاحتواء الكونتينمنت، وبالتالي حصل فيه تغييرات حتى في الوزارات الأمنية الأمريكية. يعني الآن المجاهدين مش زي زمان روسيا والصين وكذا هم اللي بيتحكموا في تغيير قيادات الوزارات الامنيه الامريكيه، الان اصبحوا المجاهدين وهم
اللي مشروع الجهادي هو اللي بيتحكم في هؤلاء.
بالظبط كده.
مين المتخصص في الشان ده؟
بانيتا. بالظبط بانيتا كان وزير الدفاع. انا بكلم حضرتك في الوقت ده بالذات حصل انه كان بانيتا جه وزير دفاع بالظبط كده، وتعين في المنطقه وجه رئيس مخابرات. ده كان ده من سنتين.
ليون بانيتا.
ليون بانيتا وجابوا ديفيد باتريس رئيس مخابرات. طب من المنطقه كيف من المنطقه الوسطى لافغانستان لرئيس المخابرات؟ يعني هو شغله اسلامي
تبديل وتوافيق
اسلامي 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 عراقي اسلامي افغانستان ثم رئيس السي اي اي لغايه هذه اللحظه بكاونتر انسيرجنسي دي. فانا عايز اقول ان المجاهدين الان هم اللي يتحكمون في الوزارات الامنيه والاستراتيجيه
الدول الكبرى.
بالظبط. فبناء عليه بناء على هذا الكلام اللي حضرتك قلته دلوقتي ده ان هم فشلوا تماما،
لن يهزموهم على الاطلاق
اطلاقا،
بالتالي يهزموهم من الداخل بصراع داخلي بعملاء بصحوات.
فاتغيرت الاستراتيجيه العامه من الاستئصال اللي هو المواجهه المباشره العسكريه
الى ضرب بعضهم ببعض.
بالظبط كده.
طيب. اللي هو ناخد الجزئيه الثانيه او النقطه الثانيه. بقولنا النقطه الاولانيه اعتراف الامريكان بعدم قدرتهم على هزيمه
الاستراتيجيه
على مدار 50 سنه.
ايوه.
النقطه الثانيه البحث عن قوى محليه من داخل هذه البلدان تحل محل القوى الامريكيه الصحوات مثالا في العراق.
جزاك الله خيرا. ودي اخطر ما يكون، ودي اخطر ما يكون، ودي اللي عايزين نركز عليها شويه اللي هي تيرنينج ذا تايد، اشغال المجاهدين بنفسهم. يعني مش عايزين نجيب يعني حتى قضيه الشيعه اللي بيحاربوا والميليشيات الشيعيه اللي موجوده وغرق الدنيا بتتفضح. يعني حتى يعني الامريكان نفسهم فاكر ايام سجن ابو غريب والكلام ده كله، هم نفسهم الامريكان تحدثوا عن بشاعه الشيعه في التعاطي مع اهل السنه. يعني الشيعه مش قادرين يعملوا كفرنج سياسي لانتقامهم من اهل السنه هناك.
ورامسفيلد نفسه طلع في كتابه المعروف وغير المعروف قال ان انا اديت 200 مليون دولار للسيستاني عشان يقول بعدم مجاهده الامريكان.
بالظبط. وغير
يعني هؤلاء العملاء الشيعه للامريكان، الامريكان من وقت للتاني بيفضحوهم.
فبناء عليه كان يلزم ايجاد مقاتلين من السنه نفسهم اللي هم المرتشين بقى وياهم اللي انت حضرتك بتتكلم عليهم اللي هو الصحوات. وفعلا تم استقطاب البعض منهم وبعتوهم يتدربوا في الاردن وفي دول ثانيه، وبعدين رجعوا ثاني وكانوا اشكالهم بالنسبه للعشائر والقبائل وكذا.
مالوفه معروفه
فلان. فبقول لك ازاي فلان ده جهادي يا جماعه ازاي وكذا وبتاع، وحصل فيه اشتباكات حتى انكشفوا قدام الشعب العراقي وقدام الناس كلها. فبدا يغير كمان، عنده مرونه، عنده افيلابيلتي ان هو يغير على طول كونتينوس. فبدا يعمل ايه؟ يخترق بقى المجاهدين نفسهم وفقا لفلسفه نفسيه معينه وفقا لاستقطابات
اللي هو كسر ظهر المجاهدين.
بالظبط. من الداخل. واحنا كلنا عارفين، يعني انا مستغرب انه الفصائل الجهاديه تعلم جيدا انه تذهب ريحتهم. يعني التنازع ده دي قواعد قرانيه ما فيهاش كلام. فهو النهارده لما يجي اسمع ان
هو ولا تنازعوا
تذهب كده. فانت النهارده انا جاي اسمع انه في اقتتالات، يعني حرب شرق ضروس الان ما بين دوله العراق الاسلاميه وبين جبهه النصره والجيش الحر وبعض الفصائل الاسلاميه، دي مسألة هو ده لب القضية. الموضوع ده لو تم احتوائه ولابد وعلى الجميع أن يحتووه، ده لازم تحت أي وضع
حتى لنحقق المشروع الصفوي الصليبي الصهيوني.
طيب
إشغال المجاهدين أيضا بأنفسهم، يبقى قلنا كسر ظهر المجاهدين قبل تولي هذه القوات مهمها، إشغال المجاهدين أنفسهم وتحويلهم من موضع الهجوم إلى موضع الدفاع، وهي مصطلح عليه بتغيير اتجاه المد وتكلمنا عنه. عندنا فصل القيادات عن قواعدها كالفصل بين تنظيم القاعدة العالمي والجبهات القتالية في أفغانستان والعراق.
وهي دي بقى نقطة خطورة الموقف، وده حصل فعلا يعني حصل
فيه الكل يتصرف من دماغه فتحصل أخطاء
وتتشوه التنظيم، وده اللي حصل فعلا. النهاردة مش انت حضرتك عارف والمشاهد عارف والمجاهدين عارفين انه تنظيم القاعدة دولة العراق مبيعة تنظيم القاعدة العالمي، وجبهة النصرة مبيعة تنظيم العراق العالمي تنظيم القاعدة العالمي. طب كيف يحدث خلاف؟ كيف يحدث خلاف الا اذا حصل فيه قطع لأواصر الاتصالات ما بين، أنا مش عايز أقول تنظيم القاعدة كإطار حتى تنظيمي، كإطار منهجي، كإطار فكري، حتى يسهل
عمل خلاف على ده،
حتى يسهل التلاعب واختراق فكري. أنا بركز على قضية الفكري والتوجيه الفكري النفسي للمقاتلين المجاهدين، لأن كلهم مجاهدين. أنا مرش أقول على جبهة النصرة مش مجاهدين، لا يمكن أتهمهم بالخيانة، لا يمكن أتهم داعش بالخيانة، ومن يفعل ذلك فهو في حاجة في دماغه. إنما هذا لأن على التجاوزات
يا أخي، بدل ما أتكلم على داعش جبهة النصرة ما راح أتكلم على ميليشيات حزب الله ولا على فيلق بارد على فيلق العباس أبو الفضل العباس
والقدس اللي هو بيقول بيعمل
مثلا
يا اخي حزب الله
جيش المختار بتاع الافاق البطار ده
بالظبط، واللي بيختلوا اللبنانيين كلهم.
ما هو ده المشكله، قنواتنا العربيه نفسها باشمهندس خالد هي اللي بتتناول ده.
هو
يعني مثلا عندك قناه العربيه بتتناول هذا وشغاله بس على المجاهدين السنه وخلافاتهم. طب بتتكلمي على ذبح الشيعه في سوريا
مثلا،
يعني الشيعه بيذبحونا اخواننا في سوريا والمدنيين، اتكلمي عن بشار
اسد. يعني حزب الله له واحد لبناني سني كل شهر يغتاله سواء وزير او خلاص بقى قاعد عامه. انا مستغرب ليه الشهر ده ما اختاروش حد ليه؟ يعني انا نفسي مستعجب ليه؟ عشان الشغل
في سوريا ولسه احنا في اول الشهر؟
لا عشان الشغل في سوريا بس. انما هو كان حزب الله اللبناني حزب الشيطان ده له واحد لسه وزير اهو مختارينه
محمد شطح.
ليه كل شهر واحد بيختاروا في ما بتكلموش على كده ليه؟ ليه؟ ما انا عايز اقول لحضرتك احنا بنتكلم هيقول لك ده ارهابي او ده سلفيه جهاديه او الحقيقه غير ذلك. الحقيقه انا عايز اخرج الناس من القوالب المسبقه النهارده لما
او من الاحكام المسبقه
يعني انا جاي اناقش ده
انت قول رايك في داعش وفي النصره وخدت الامن ولا في حد في الدنيا.
لا احنا بنتكلم تحليليا على المستوى السياسي انا والدكتور اكرم وغيره. ده دي امور ما نقدرش حتى لما نعالج. انا لا انكر ان هناك تجاوزات من دوله العراق الاسلاميه وتجاوزات من جبهه
نعتبرها وتجاوزات شهاده وما يكتمها فانه آت من قلبه.
وهذا منطلق.
طب كيف قسم الامريكان هذه النقاط الى مرحله استنزاف اقتصادي واستنزاف عسكري؟
ما هو بالضبط كده. هو الان هم عملوا ايه الامريكان؟ انسحبوا بعد الخطه دي ديفيد بيرس خلاص. بس قبل ما ينسحبوا خليني بس اديني وقت في الخطه دي عشان دي مهمه جدا. قضيه اللي قبل ما ينسحبوا على طول يعني حاولوا يرسخوا او يعني يفتحوا مجالات ويفتحوا ميادين معينه او يشعلوا مناطق مشتعله معينه هم ضامنين ان هم يسيبوها للروافد الشيعة بتغذيتها باستمرار. فلذلك لو تتذكر معايا ويتذكر المجاهدين او المشاهدين يتذكروا معايا ان هم قبل بفتره قبل ما ينسحبوا بفتره من العراق جابوا 30,000 جندي عسكري امريكي في الاول ايام الصحوات. يعني كانوا بيضربوا الصحوات والصحوات موجوده واستدعوا قوات اضافيه مع انه هو كان المفروض ان هم هينسحبوا. طب ليه؟ القوات الاضافيه دي كانت متخصصه، فرق متخصصه عمليات خاصه كانوا بيعملوا بقى يعني بيرسخوا قوات الصحوه الصحوات اللي موجوده ويفتحلهم
مسارات
بالظبط كده يمكنوهم ويبتدوا يعملوا تكيش جدا في صوره المجاهدين ومؤثره فيها وما شابه وبناء عليه يعملوا استنزاف اقتصادي ويعملوا حصار اقتصادي للمجاهدين كذا. وهذه الاشياء يتسنى له ترك بعد كده مين؟ الايرانيين يكملوا، لان الايرانيين خلاص دلوقتي ما فيش واحد عراقي طبيعي منطقي مش تقول انه العراقيين الايرانيين داخلين يعني. فهي دي النقطه اللي هي بتاعه الاستنزاف
على ذكر العراق اولى تطبيق كانت في افريقيا هذا واحده. شن الامريكان حربا اعلاميه في
مثلت بقى في ان هم مثلا بدوا يجندوا مشايخ سلفيه. وانا عايز اقول على الهواء الكلام دوت بدا يجي لك تبص تلاقي مثلا ايه واحد شيخ يسموه سلفي وبلحيه كبيره يجي يقول لك حرام الست العراقيه تحط الخيار مع ايه مع الطماطم. ليه يا شيخ؟ لانه الخيار ده مذكر والطماطم مؤنث. والله بدأوا يعملوا كده
يعني شعارات
إعلامية حاجات كده بالظبط. يطلع لك واحد يقول لك أصل الخرفان الأغنام حرام لازم نلبسها حاجة على العورة بتاعتها في الغير يعني. فبدأ هنا يعملوا حرب قذرة تشويهية عن طريق يا أخي نجيب ساويرس بتاع مصر رحت عمل هناك ما مش وهكذا قنوات شديدة جدا كلها مستهدفة تشويه المجاهدين. النهاردة أنت بتتكلم عن داعش يعني مع المين دول يا اخي انت عارف دول ايه ولا عايزين ايه ولا منطقهم ايه ولا بتاع. لا قالب مسبق منين من الدعايه اللي اتفق عليها مليار
قبل الاحتكاك
خلاص اصلا انت مصطلح صحيح انت ارهاب فكري. انا اصلا مش من حقي اناقش مين دول بيعملوا ايه خلاص دول ارهابيين فما نتكلمش فيهم. طب افرض ان دول معاهم حق او عندهم رساله او يمكن التعاطي معاهم لا ده خلاص
وده كمان مش عن طريق الاعلام الامريكي والغربي فقط
ده عالمي
72 طبعا. قناه شيعيه
طبعا
الاعلام بتقول لك التكفلين الوهابيين
طبعا الوهابيين على طول 24 ساعه
يعني هم اكثر ذبحا في الامه هم اكثر ارهابا للامه اكثر تاثيرا للامه الشيعة ويعني رمتني بدائها وانسلت.
طب الشيعة يعني عايز اقول لحضرتك ان هم يعني مشكلتهم او يعني خطورتهم ان هم تلبسوا بكلمة الاسلام
نعم.
يعني الثورة الخمينية نفسها كلها على بعض ولعبوا لعبة على الناس برضو خطيرة جدا ان هم بدأوا ياخدوا شعارات دغدغة المشاعر بتاعت الناس
خلاص بقى بعد التقرب الامريكي الايراني دلوقتي خلاص انتهت يعني بالزبط. اتفضح المشروع الصفوي الشيعي ان هم عملاء لايران وليس نحن يعني. شن هجمات انتقامية في المناطق التي تدعم المجاهدين والمقاومة محاصرتها
بالظبط ودي بتترك اثار طبعا خطيره جدا بحيث انه في هناك ما يسمى مثلا في العلوم الاجتماعيه والعلوم الانسانيه اللي اتكلموا عليها في الاستراتيجيات العسكريه نظريه الصدمه والرعب نظريه الصدمه والرعب ده اوتوماتيك الناس العاديين العوام الاهالي لان هم الامريكان نفسهم عرفوا انه اخطر ما يكون في هذه التنظيمات تلاحم الاهالي معاهم
اللي هو احتواء الاهالي ليهم
فيخبوهم
وياكلوهم ويشربوهم
ضرب جامد جدا لمجرد انت تخبي واحد
زي البراميل المتفجره في سوريا
بالظبط
يعني يجي مثلا حي من الاحياء في سوريا يروح ضربه بثلاث اربع براميل زي ما حصل في حلب بحجه ان في مجاهدين
ويعتمد يعني مايكل شاور ده كان في واحد بس هو موضوع ليه علاقه كان في افغانستان ماسك ملف اسامه بن لادن في افغانستان مايكل شاور ده رجل مخابرات امريكيه وكان الراجل هو بيعترف بكده بيقول احنا كنا بناخد بندي تعليمات بان هو ينزل حي في افغانستان يعني مثلا محتاجين فيه ضربتين بكلاشينكوف لا ينزل فيه مثلا قنبله نوويه يعني تنكيل شديد جدا
على اساس الاهالي يلخبوا هؤلاء المجاهدين
ده طب بالظبط
يا عم انتوا سبب البلاء لينا
غور الداهيه احنا كفره يعني واخد بالك والله ده
خطط شيطانيه يا باشمهندس
ولا طيب. هناك
نعم عندنا اخفاء الخسائر الامريكيه والتعتيم على عمليات المجاهدين والمقاومه
بالظبط ودي حتى في غايه الخباثه لان هو النهارده لما انتوا عمالين قرفنا وتعبنا يعني الناس يعني وبعد كده الامريكي ما فيش واحد امريكي مات مع انه كانوا في قتله بالهبل وحضرتك تتذكر برده في ايام المقاومه العراقيه في الاوائل
5000
مثلا ما كانش حد يعرف الاعلام مغطي كل شيء والميديا عامله شغل وكده ما كانش في غير بعض المواقع بتاعت الانترنت بتنقل عمليات المجاهدين ليه عشان تعمل لك رياكشن احباط نفسي انت كل ده ومفيش حاجه يعني بتحصل فبيحصل في يعني رياكشن عند الاهالي هو بيستهدف على فكره خطه بيتروس كلها استهداف الاهالي العوام بتوع اهل السنه او عام الشعب
على سبيل ايش في حاضنه للمجاهدين
بالظبط وعايز يعمل فجوه ما بين السواد الاعظم من الامه وبين قيادات المقاومه عموما
مساكين المجاهدين لا حاضنه دوله لا دوله حاضنه لهم وكمان الاهالي لا الاعلان عن وجود في الارض
دي بقى دغدغوا بيها حكايه العشائر يعني دي خطه معروفه قديمه عملتها امريكا كذا مره وبالمناسبه الراجل الخطه دي بس انا قبل يعني حته سريعه كده ديفيد باترس ده اساسا مش هو اللي كتب المكافحه دي ده سرقها من واحد اسمه ديفيد برضو ديفيد
كلهم ديفيد يعني يهودي
بالظبط كده اسمه غليلو يهودي جزائري اصلا وبعدين راح التحق بالجيش الفرنسي وحضر مش عارف ايه ودكتوراه الباحثين عارفينه يعني ديفيد غليلو ده خطير جدا يعني من اخطر الناس اللي عملت استراتيجيات مكافحه
لقيته
بقى يعني بالظبط جزائري اصلا يهودي جزائري ديفيد جاليرو كل الناس عارفه وهو استاذ ديفيد باتريوس بالمناسبه يعني وحته اللي هو اللي هو فاهم الناس ان عندكم كنوز تحت الارض دي خطيره جدا لان بتلهي الناس او احنا هنتغرد احنا هنبقى كذا زي ما عملوا قبل كده في مصر لما هيحصل مش عارف ايه هتروح نجيب كل واحد يبقى معاه 500000 جنيه بالفلوس اللي هربت يعني المهم ان هو بيدي لك امال معينه يشغلك بيها
ده ممكن يخليك تسيب بيتك بالحجه دي
ده حصل
انت عندك في البيت كنز
في العراق
يا عم يلا
اخر حاجه قال كده على الانبار اهالي الانبار يسمعوني دلوقتي، قال الانبار بتاعهم وطلعوا اشاعه خطيره جدا على كنوز من البلاتين والذهب والبترول وحقول الغاز وكذا على الانبار، واهل الانبار سامعيني دلوقتي بيقولوا كده، عملوها كده ان الانبار فبتقول العشائر وبتقول الصحوات رئهم جري، ده احنا بقى لما الدنيا هتبقى حلوة والامور هتمشي ولو المذهلين دول
خربوا بقى الاسلام والعقيدة
وضرب النار ده خرصنا منه، هنقعد بقى انه يطلع الغازات وهناخد الغاز وهناخد الثروات دي ودي خطة معروفة وكانت مكتوبة
عملوها في دارفور برضه،
وعملوها في دارفور احسن جزاك الله خيرا
دارفور سهل يعني
فعلا هي
اول رسالة لان انا تابعت
بالضبط كده
من خلال
عملت دارفور فعلا
وهذا التمرد فعلا
طبعا هنبقى يعني دي كانت
لما لا لا وجود ثرواتها الى في الاراضي التي فيها مجاهدين وان الامريكان مستعدين لاستخراج هذه الثروات يعني طب اهلنا طب يعملوا ايه يعني كده ممكن اهلنا بقى في الاماكن دي ما يصدقوش
نفس الوقت ياخدوا هذه الدراسات بعد اذنك
ياخدوا هذه الدراسه انت مش تقول انا عندي كنز اديني الخريطه بتروح اخد نفسي
كده طيب قبل ما فات النقطه دي في كنز اكثر من الاسلام
الله اكبر
الاسلام يا جماعه بينتهي
حافظ على عقيدتك
المفروض الشرق الاوسط بيعاد صياغتها يا استاذ محمد وتبدا من العراق الشام وكذا لان هو القوات الممنعه الوحيده موجوده هناك المنطقه الان بعد ثورات الربيع العربي بتحصل لها حاله رخاوه وفوضى لاعاده صياغتها على نمط اخر
على
بالضبط وحضاره اخرى بتبنى من جديد في كنوز اكتر من الحفاظ على الاسلام لأهل الأنبار والأهل الفلوجة والأهل بغداد واللبنان وسوريا وحلب ومصر والخليج
عندنا أيضا من ضمن الخطط الشيطانية تجنيد عدد كبير من قطاع الطرق والمرتزقة للقيام بعمل قتل للمدنيين وإلصاقها بالمجاهدين الحقيقيين وهو ما يحدث الآن وتتم به الدولة وقوات النصرة.
ده أنا عايز كمان أضيف على الحتة دي فاكر حضرتك تذكر تذكروا معنا السادة العراقيين انه في عملية من اللي حصل قتل مدنيين كانت عملية كبيرة جدا ومسكوا ناس ملتحيين شكلهم كان شبه المجاهدين وقبض عليهم العراقيين في الاول خلص ايام ملاوي وبعدين سجلوهم طلعوا اتنين ضباط يا استاذ محمد بريطانيين من المخابرات البريطانية وهاجت الدنيا وكانوا محبوسين في سجن طبعا جت الجيش البريطاني وجم قوات التحالف خرجوهم دول هم اللي فجروا مسكوهم الشرطه العراقيه انذاك قبضت عليهم الرفعه دي مشهوره ومعروفه وحبسوهم في سجن وبعد كده جم خرجوهم فالقضيه دي وغدا عايزين يلصقوها بال
فتح المجال للرافضه لارتكاب المجازر بحق اهل السنه بل ودعمهم
بالظبط ودي بقى هي دي حته زواج المتعه اللي حصل ودي اللي بتلعب عليها ايران اللي حضرتك تفضلت بيها في التقرير الاولاني خالص اللي هي توظيف خطة بيتريوس كلها يعني الايرانيين دول زي ما قلنا ووصفناهم في الحلقة السابقة انهم افاعي فعلا وبيسحفوا ببطء هم كانوا رصدين هذه الخطة فاوجدوا ليهم جانب هو يعني يعلم جيدا الامريكان عايزين يهربوا يجروا بس ليهم شروط فهم ادوهم يعني امان او ادوهم ضمانات لتنفيذ هذه الشروط بنسب معينة وبناء عليه ترك لهم المجال تماما للعبث بالعراق وكذا حطوا حكومه ضعيفه او حكومه مواليه ليهم اللي هي بتاعه المالكي هذا الرجل اللي هو قذف الفلوجه النهارده طبعا يعني رجل
في طيارات ضد طياره من الجيش من امريكا من 3 ايام قصفت الانبار
بالضبط والفلوجه النهارده قصفت
الجزء الثاني من استراتيجيه عشان انا في نهايه الحلقه كيف استعان الامريكان بالرافضه وما هي المساعدات التي قدموها لهم وكيف استطاعت الخطه ايجاد مجال عمل مشترك بين السنه الصحوات والشيعة لمحاربه المقاومين والقضاء على الجهاد بالعراق عايز اعرف ازاي استعان الامريكان بالرافضه
الحقيقه ده موضوع يعني كان موضوع خطير ولا زال موجود الى الان يعني هو حصل فيه هناك في فتح زي ما بقول حضرتك كده زواج متعه الامريكان عرفوا جيدا مدى يعني ما تحمله الشيعة من كيد لاهل السنه في العراق تماما ففتح لهم المجال بداوا يسلموهم هم قيادات التدريب قيادات الميليشيات اللي هي المسلحه في العراق بداوا يسمحوا زي ما قلت لحضرتك قبل كده دخول بتوع فيرق القدس في داخل العراقي وتسليحهم وامريكا كانت رافضه بحيث بدليل ان هم لما حبوا يجيبوا الراجل اللي كان بيدربهم وبيجيب الاسلحه المتطوره في العراق اللي هو بتاع فيرق القدس ده قبضوا عليه في 2006 وطلعوه تاني الامريكان كانوا يقدروا يموتوه يعدموه زي ما بيعدموا الجهاديين يعني ما بياخد واحد جهادي بيخلص عليه ما بيعتقلوش فده سبب
الراجل بتاعه وصلاته
بالظبط هو ايراني يعني الراجل ده ايراني من فيرق القدس معروف وكان هو اللي بيدي الاسلحه للميليشيات العراقيه فطبعا الامريكان عشان غرقوا فعلا والايرانيين على فكره الايرانيين ساعدت في غرق امريكا في بداية الغزو العراقي علشان بعد كده الأمريكان
يستنجدوا الإيرانيين
بالضبط كده، وهذا ما حدث ويحدث الآن. حتى مؤتمر جنيف 2 النهاردة أو في بكرة، وأنا بذكر السادة المشاهدين في بكرة مكالمة أو في لقاء في فرنسا على ما أظن ما بين وزير الخارجية الأمريكي وما بين وزير الخارجية الروسي بخصوص موضوع مشاركة إيران في مؤتمر جنيف 2. طب ازاي اذا كان ايران الان لا يقول عاقل بان هي اللي تفضح في السوريين، ده هي اللي بتحكم سوريا كمان، فضل عليها تفضح في السوريين، هي الحاكم الامر النهائي تماما. من يقول ان بشار الاسد دلوقتي يتفوه باي لفظ في داخل سوريا فهو احمق، يا اما غبي. رجل ايراني هو الذي يحكم سوريا بالكامل الان، وهو الذي يقتل اهل السنه، وهو الذي يدير هذه المهزله. فكيف روسيا تضغط على الامريكان وتضغط على السعوديه حتى، وتضغط على بلدان عربيه كثيره ان هي تشات تعمل ايه؟
لا بقى قاتل وقاضي.
بالظبط.
ازاي بقى قاتل وقاضي بقى؟ يعني تخيل حضرتك قاتل،
ما هو ده رد على
هذه 600,000، وفي نفس الوقت لما جينا نحاكم القتلة الذين قتلوا اهلنا في سوريا يبقى قعد احد اكبر القتلة واحد قائد العصابات دي على منصة القضاء ليحكم على نفسه بنفسه.
يعني انا كمان بقى
فين العرب وفين المسلمين وفين السنة وفين الحكام؟
وهذا الذي يثبت لك السؤال اللي انت سألت، يعني سألت عليه حضرتك، ان هو ايران كيف تطلب الامريكان بتوظف
الايرانيين عاملين كده زي اليهود،
واقع اخطر من اليهود. اليهود دول يعني يقولوا للايرانيين يعني يا استاذ ده اخطر بكتير جدا من اليهود.
تعرف اوسكار ليبي في بدايه بروتوكولات حكماء صهيون ماذا قال؟ قال نحن اليهود في المقدمه، ما نحن الا ساده العالم ومفسدي
صحيح
ومثير الفتن فيه وجلدي، وان المال لهو الاله المطمع لاسرائيل، وانها لتسعى جاهده لان يكون الها قوميا للعالم اجمع.
ده كلام
نفس الفكر بتاع الشيعة. عندهم الخمس فعندهم مؤسسات ماليه ضخمه، فاصبح المال اله لهم ويجعلوه اله لكل الحكام الذين يريدون.
هما الاثنين مجتمعين لن ينفصل، او زواج الزواج الايراني الامريكي هما مجتمعين على قاعده كراهيه الاسلام واهل السنه والمجاهدين بصفه خاصه ومكافحه الارهاب. كل شويه نسمع انا عايز بس الحته دي، عايزين نعمل حلقه لتعريف ما هو الارهاب. كلمه تروريزم يعني ايه؟ الارهاب دي ايه؟ ايه اللي الارهاب
ده منتشر عندنا في المجتمع السني اكتر من الشيعة
طبعا. وش معنى الارهاب؟ لا يلصق الا بالتيار السلفي السني ايا كان،
او السني عموما،
او السني عموما. بالظبط كده. لماذا؟
والمصطلح مين؟
والمصطلح وامتى بدا الاسلاموفوبيا؟ وانا ليا دراسه في هذا الموضوع، يعني كيف بدا هذا المصطلح وكيف استخدمه، ويعني وكان هو نشأته منين اصلا؟
طب ناخده للحلقه القادمه الخميس القادم
يا ريت، لانه في غايه الاهميه، بس عايزين برضو نفضل ملامسين للواقعه على الارض.
طيب كيف استطاعت امريكا استغلال عدم توحد المجاهدين تحت رايه واحده؟
ايوه
يعني عندي عندي أيوة. عندي جبهه النصره، عندي الدوله الاسلاميه في العراق والشام، عندي الجبهه الاسلاميه اللي فيها عبود وغيره. يعني هي استغلت ده ازاي؟
ما هي ايوه بالظبط، استغلت دي ازاي؟ دي برضو دي فيها حلقه تانية، لانه ده موضوع يعني زي ما بقول حضرتك كده. كان نعوم تشوميسكي العراب اليهودي اللي هو راجل
روسي اصلا،
وهو يهودي وراجل عالم يغوي على فكره، وراجل
روسي ولا امريكي؟
لا هو امريكي
نعم.
امريكي لكن من اصل يهودي، لكن هو يعني مش متهود قوي يعني. هو راجل باحث، وانا يعني بقرا له الحقيقه، وعالم لغوي اساسا في علم اللغويات، وراجل فير يعني بيتكلم. الراجل ده اتكلم قال 10 قواعد معينه حطها وفصلها تفصيل وعمل فيها دراسات في السيطره والتوجيه عن بعد، التوجيه الذهني او العقلي عن بعد، حتى وان كنت انت صاحب عقيده. ما هو يعني بالظبط كده استاذ محمد. انا عايز يعني في ختام الحلقه، يعني النهارده انا لما اجي اضغط، انا معايا فلوس، يعني انا معايا فلوس ومعايا مال ومعايا تكنولوجي ومعايا قوه. وابن خلدون طبعا في المقدمه بيقول لك في خضوع فطري للاقوى. انت النهارده بشوف واحد غني جدا اوتوماتيك بتكلمه باحترام حتى لو كان صعلوك، ولو لقيت واحد مثلا عالم كبير جدا غصب عنك بتخضع له. يعني خضوع للقوه بمفهومها الشامل دي قضيه فطريه. الغرب النهارده اقوى فهو بيخضعك، لكن بيتفنن في اخضاعك عشان يعمل زخم. يعني هو مع القنوات الاعلاميه عايز يقنعك انه انت مش انت، هيقنعك ان انت مش انت. ادي حقيقه
بيسموه غسيل مخ في المخابرات.
بالظبط كده،
يعني في مخ بيدخلك كده جهاز المخابرات يعمل لك غسيل.
وليه ادات هنتكلم فيها بالتفصيل عشان نوعي الناس ونوعي اهلنا ونوعي كذا، حرصا على الدين. لكن الحقيقه انا لازلت بقول، وانا
ده بيحصل في السجون والمعتقلات للاسلاميين
ده،
عشان كده هم
انت
الامريكان الامريكان
مظبطين ليهم غسيل معين
بياخدوا الاسلاميين دول من كتر اعتقالهم وفترات اقامتهم في المعتقل بيعمل له غسيل دماغ فيطلع بره يخرب بلطه.
يعني يا استاذ محمد انت حطيت ايدك على نقطه في غايه الخطوره. هذا ما حدث فعلا في الستينات، وهناك ضباط امن دوله من الاردن ومن مصر وسمعيني دلوقتي على الهواء ومن السعوديه وكذا راحوا لمركز فيدرالي تابع للمخابرات الامريكيه تدربوا. احنا كنا بنقول مكافحه الارهاب، هم راحوا باسم الضباط دول هيتدربوا لحاجه ما يسمى مكافحه الارهاب، يعني تفهم ايه ضرب نار واسلحه واستراتيجيات عسكريه؟ ابدا، ده خدوا علوم اجتماعيه وعلوم نفسيه، رجعوا بعديها كل واحد استلم سجن
من السجون،
من السجون كل واحد
يغير ادمغه المعتقلين ليغيروا اتجاهات
بتوع الجماعات الاسلاميه. ولذلك في حركات في هذه الفتره طلعت كان ليها منهج وثقافه قديمه ومنهج وثقافه جديد بعد هذه
ال وانا عايز الخص المساله، يعني ازاي طيب. استغلت عدم توحده بتحتويه واحده
طبعا بالقتال اللي انت حضرتك شايفه ده حاليا. هي دلوقتي انا لا استبعد ان امريكا دلوقتي حالا وانا بقول اهوت على الهواء تسلح وتبعت سلاح لجبهه النصره في سوريا، او حتى تبعت وتفوت اسلحه لدوله داعش لداعش في العراق.
الجزء الرابع من دي ارسل الامريكان قوات اضافيه قوامها 30,000 جندي، ولذلك ضمن الاستراتيجيه العامه وضمن الخطه الموضوعه. يعني كيف استطاع الامريكان تجهيز بعد يعني بعد كل هذه العمليه العسكريه واسعه النطاق؟
ايوه، ما هو دي بقى حته اللي انا بقول لحضرتك عليها. وفقا لهذا المخطط كان بعت،
انت قلت لي الصحوات، وبعت 30,000 عشان يدعموا الصحوات
ويفتحوا ويأسسوا لشعب معينه ومناطق ساخنه في العراق وفي سوريا وفي كذا بالعافيه. يعني لو المنطقه مثلا انت مسيطر عليها الاسلاميين او المجاهدين بنسبه 100% بيروح مسككها عشان يسيطر عليها بنسبه 20% او 30% ويعمل لها حصار ويبني خرسانات مسلحه
الكونكريتيه
ديت وبتاع عشان يعمل خلخله ويمكن الصحوات بعد كده والعشائر. وعلى فكره حرب العشائر برضو، ما بعض العشائر بتحارب المجاهدين يعني الان وللاسف الشديد
عشان مصالحها
وعشان استقطابها النفسي واستقطابها برضو بتاع اللي بنقول عليه بتاع
ما هو المالكي والامريكان ادى ملايين الدولارات لرؤساء العشائر بتاع الصحوات عشان
طبعا
يقف.
عندي اعترافات هجيبها لك المره اللي فاتت من المخابرات الامريكيه، اعترافات رسمي ودي تم تنفيذها في افغانستان، بان كانت في شرط بمئات الالاف من الدولارات بتروح لقاده قبائل وعشائر لرشوتها، وهم اعترفوا بكده الامريكان نفسهم بانه استخدام سلاح الرشوه الفلوس.
طب انا عندي دقيقتين للختام، اجمل ما اردت قوله.
ما اردت قوله ان الان يا جماعه المجاهدين في العراق وفي سوريا وفي المناطق، يعني المسلمين، مش عايز اقول المجاهدين، المسلمين، شعوبنا، الشعوب، الشباب، النساء، الان الاسلام في خطر، ليس الامه في خطر، احنا نغور في داهيه، الامه، هذا الجيل يغور في داهيه، الان الاسلام نفسه مستهدف وفقا لخطه مرحله جديده بعد ما يسمى بثورات الربيع العربي، تم يعني حسابها بدقه من زمان لعبور مرحله جديده يتم صبغه المجتمعات بصبغه ثانيه تسمى الصبغه الليبراليه، وهو اقصاء الاسلام بالكامل من الحياه وانتهاء الاسلام طواعيه وليس كراهيه
بيد اهل الاسلام.
بالضبط، اتيها طبعا او كرها قالت اتينا طائعين. فهم في الاول كانوا عايزين اقتيا كرها، ما حصلش، ما لم يحدث ولم يحدث ابدا. اقتيا طائعين ده بتغيير الفلسفه. طب المشكله ان عنصر الممانعه اللي هم واجهوه المجاهدين اللي هم الفكر الجهادي اللي هو صحوه المسلمين الان بيخترقوا من الداخل، والاقتتال اللي حاصل الان ما بين دوله العراق الاسلاميه وبين جبهه النصره هو اخطر ما يكون. يعني انا بقول اهو على الهوى، اذا حصل هناك مصالحه او لم يشمل في هذا الموضوع ده بدايه النصر الحقيقي. يعني اليوم اللي هيحصل فيه المصالحه الوطنيه ما بين الفصائل السنيه بدون استثناء، ما حدش يقول لي اصل دول، لا ده دول صناعه ايران والكلام الاهبل والعبيط ده كلام اهبل. صناعه ايران ايه وبتاع ايه؟
انتهت الحلقه، وزي ما بيقول ضيفنا الكريم، يعني في 1882 من القرن قبل الماضي كان رئيس مجلس العموم البريطاني جلادستون، ووقف احد اعضاء مجلس العموم البريطاني وهم يتحدثون عن كيف يقضون على الاسلام، جلسه خاصه يعني.
صحيح.
فقام احد الاعضاء بتمزيق المصحف، فقال جلادستون تحديدا في هذا الموقف، قال انك احمق، اننا اذا ما مزقناه ورقيا طبع منه ملايين النسخ، لكن ينبغي ان نمزقه داخل قلوبهم، يعني في عقولهم. وهذا ما حدث من خطة في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20، وحينما ورثت أمريكا الإمبراطورية البريطانية التي كانت تسمى لا تغيب عنها الشمس تسير في نفس المخطط. الصراع القادم هو صراع صليبي إسلامي، دعكم من الفرس ودعكم من الصفويين، دعكم من الصهاينة، إن الصراع القادم صراع أكبر حضارتين في العالم وهما الروم والإسلام. أشكر ضيف ضيفكم الكريم المهندس خالد غريب المحلل السياسي مدير مركز الإسلام للدراسات الاستراتيجية والمعلومات. شكرا جزيلا لك.
شكرا أستاذ محمد جزاكم الله خيرا.
انتهت الحلقة. الخميس القادم إن شاء الله يكون ضيفنا الكريم باشمهندس خالد وملفات ساخنة أخرى. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.